الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب التيمم، تفضل الشيخ محمد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه حكم المريض إذا كان يضره الماء، فيه حكم المريض إذا كان يضره الماء. وهذا الحديث ضعفه الألباني وحكم عليه بأنه ضعيف، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، موقوفا أي من قول ابن عباس، رواه الدارقطني من قول ابن عباس، ورفعه البزار، يعني أن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، هذا معنى رفعه، يعني أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في تفسير الآية قال: إذا كانت بالرجل الجراح في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. فتفسير ابن عباس رضي الله عنهما للمرض بما ذكر في الحديث من الجراحة في سبيل الله والقروح ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل، يعني وإلا فكل مريض يضره استعمال الماء فله أن يتيمم، ولكن هو ذكر أشياء من الأمراض، القروح، الجراح، وإلا كل مرض، الجرب وغيره الذي يضر الجسد أن يمس الماء له أن يتيمم، ولو لم يصل الاستعمال إلى الموت، يعني قال: أستطيع استعمل الماء لكن يضرني، لكن لا يصل هذا الضرر إلى الموت، الضرر قد يؤخر البر، يعني لو لم يستعمل هذا الماء شفى، إذا استعمل الماء برئ، لكن يحتاج وقت، واضح، إذا استعمل الماء يتضرر لكن لا يصل الضرر إلى الموت. هنا هذا في هذه الأحوال له أن يتيمم، له أن يتيمم، بل لو خاف أن يتعفن الجرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء أو تطول عليه مدة المرض ونحو ذلك فإنه يتيمم، لعموم قوله تعالى: وإن كنتم مرضى. وأيضا حصول الجنابة لصاحب الجرح كما هو ظاهر الحديث ليس بشرط في التيمم، يعني بل لو أحدث حدثا أصغر فالحكم واحد. يعني الحديث ذكر ماذا؟ الجنابة، يعني قال فسر هو الجنابة. طيب لو أحدث حدثا أصغر دون الجنابة يكون هذا أيها الإخوة ذكر الجنابة في الحديث على سبيل المثال، لو حدث أصغر كذلك يتيمم. وذكر السفر في الآية الكريمة، ذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب أن السفر مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب أو طبخ ونحوهما جاز له التيمم. والمسافر ويكون معه قليل من الماء للشراب أو لصنع الطعام فهذا يكون لحاجته، جاز له ماذا؟ أن يبقي هذا الماء ويتيمم. أما السفر نفسه فليس عذرا مبيح للتيمم، يعني السفر إذن مبيح لك التيمم؟ لا، واضح؟ يعني مسافر عنده محطات وماء لا يباح له ماذا؟ أن يتيمم. طيب في البلد لكن في طريق ومعه قليل من الماء للشراب لا يوجد ماء له أن يتيمم، فالسفر نفسه ليس مبيحا له. إذا وجد المسافر الماء ولا ضرر عليه في استعماله لم يجز له أن يتيمم. طيب اقرأ حديث الذي يلي.
وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا.
اقرأ الذي يليه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاختسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
نعم، هذا فيه حكم المسح على الجبيرة. وهذا الحديث أيها الإخوة له قصة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. تأملوا الجهل ماذا يصنع بصاحبه، ويصنع يعني الافتاء من غير علم. قال: في سفر ومعه هؤلاء الأصحاب وأصابه حجر في رأسه فشجه، فسأل أصحابه قال: هل لي عذر الآن في جرح في رأسي؟ لي عذر أن أتيمم؟ لي رخصة؟ قال: الماء موجود، كيف تتيمم والماء موجود؟ هل لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، يعني بهذه القصة، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي، فإنما شفاء العي، العي يعني الجهل، إنما شفاء العي، الكسر هو الجهل، السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك من شك موسى يعني من الرواه، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وقد اختصر الحافظ وساق القدر المقصود، وظاهر سياقه أنه موقوف على جابر، لأنه ماذا قال في سياقه للحديث؟ قال: عن جابر رضي الله عنه في الرجل. ظاهر سياق الحافظ أنه من كلام جابر. وهذا الحديث ضعفه الألباني، حكم عليه بأنه ضعيف، رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف، وفيه اختلاف على راويه كما في بعض النسخ، وفي بعض النسخ رواته. فالحديث ضعفه الألباني، والحافظ لما اختصر الحديث ذكر سياقه أنه من رواية من؟ يعني أنه كأنه موقوف على جابر، أنه موقوف على جابر، مع أنه مرفوع كما في هذا السياق، يعني تتمة القصة، ولعل المصنف لم يذكر أنه مرفوع من أجل الاختصار. وهذا الحديث رواته ثقات إلا الزبير ابن خريق، فهو لين الحديث وقد تفرد به. قال أبو بكر بن أبي داود لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي، فاختلفوا في هذا الحديث في صحته، في أنه يعني هل يرتقي إلى الحسن أو أنه ضعيف. وورد أيضا اختلف في سناده، فقد رواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود فجعله من سند ابن عباس، وأخرجه أيضا ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم، ولفظه أن رجلا أجنب في الشتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا، يعني يكرمها عليه الصلاة والسلام، ما لهم قتلوه قتلهم الله، ما لهم قتل، يعني يدعو عليهم، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. شك ابن عباس ثم أثبته بعد. هذا الحديث من رواية يعني أن الزبير زاد في الحديث المسح على الجبيرة وتفرد بها، فهي زيادة ضعيفة، وقال الألباني منكرة كما قال ما قال. وأصل الحديث محفوظ بتعدد طرقه وشواهده، لكن بدون هذه الزيادة كما تقدم في سياق ابن عباس. طيب، والخلاصة أن حديث الباب حديث ضعيف، يعني المسح على الجبيرة المسح عليها حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. قال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني باب ماذا؟ المسح على الجبيرة. قال وأصح ما فيه حديث عطاء ابن أبي رباح الذي تقدم، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم، مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة والله أعلم. وأثر ابن عمر سيأتي ذكره إن شاء الله. واضح؟ يعني المسح على الجبيرة أو اللفاف، هل ثبت فيه حديث؟ ورد حديث لكن إيش؟ لا يصح، ولم يثبت في هذه المسألة يعني حديث صحيح تقوم به الحجة حتى يقول الإنسان بالمسح على الجبيرة. وحديث جابر الذي يليه قال رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته، كذلك ذكرنا أنه حديث ماذا؟ ضعيف، ضعفه الألباني. طيب، قول علي إحدى زندين، أين الزندين؟ لا لا، الزند أيها الإخوة هو من حصر عنه اللحم من الذراع، والزندين يعني يراد بها هذا يكون خلف يعني عند مفصل اليد الرسق، هذا خلف هذا يسمى إيش؟ هذا العظم كوع، واضح؟ هذا كوع، وهذا كرسوع، والذي خلفه ماذا؟ زند، وهذا زند. نعم، زندين. فالزندين قال الجوهري الزند موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان الكوع والكرسوع. تعرفون المثل ايش يقول؟ ما يعرف كوعه من بوعه. اين الكوع؟ هذا العظم. هذا كان مشهورا في زمانهم، فاذا ارادوا ان يضربوا المثل بشخص لا عقل له يقولون ما يعرف كوعه من بوعه، والبوع هو العظم الذي يلي ابهام القدم، واضح؟ يلي ابهام القدم، هذا العظم يسمى ايش؟ بوع. وهذا الذي يلي ابهام اليد كوع، وهذا ايش؟ كرسوع، وهذا ماذا؟ الرسق. فالعظم الذي يلي الابهام ويلي الرسق يسمى ماذا؟ الزندين. هذا العظم يعني الزندين كسرت كما ذكر احدى زندي احداهما. قال فالكوع طرف الزند الذي يلي الابهام، والكرسوع طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الناتئ عن الرسق. هذا الناتئ، تعرفون الناتئ يعني الناتئ هذا العظم، هذا العظم، لذلك العظم الذي يغسل في الرجلين ايش يقولون؟ القدم، العظمان الناتئان من القدم، وهذا الناتئ من اليد. فهذا الزندين انكسرت احدى الزندين. ثم قال رضي الله عنه، نعم، ثم قال انكسرت احدى الزندين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. جبائر جمع جبيرة، وهي ما يجبر به العظم المكسور من أعواد تشد عليه، أو خرقة تلف، أو الوسائل الآن الطبية الجبس، أو يعني اللزقات، هذه كلها يعني في حكم واحد في المسح. فأمر أن يمسح على الجبائر. ولكن هذا الحديث ماذا قلنا؟ قال رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، واهن جدا معناه بالغ الغاية في الضعف، بالغ الغاية في الضعف. والواهي هو الذي لا يصلح ولا في لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. الواهي لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. بسند واهن، وهو الذي لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. وأما رواية الحديث الذي يليه، حديث جابر في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا أيضا ضعيف. الذي شج يعني شق الجلد، والشج الجراح، وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه، تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس، والجمع شجاج وشجات على لفظ المفرد. والحديثان، هذان الحديثان، حديث علي وجابر رضي الله عنهما في موضع المسح على الجبيرة، وفيهما ما تقدم من الضعف الشديد، وليس في المسح على الجبيرة دليل سالم من المعارضة. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ المسح على الجبيرة. إنسان قال انكسرت يدي أو به رضة ووضع اللفاف أو لصاق لصقة، كيف توضأ؟ هل أمسح على هذه؟ هل إذا وصلت إلى هذه أتيمم لها؟ هل أتوضأ وأترك هذه؟ هذه أقوال للعلماء. فمنهم من قال إن حديث جابر رضي الله عنه بطريقيه مع حديث علي رضي الله عنه على ما فيهما من الضعف يتعاضدان على شرعية المسح على الجبائر. وهذا القول ذكره الصنعاني والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز مع ما يؤيدهما مما سيأتي. هذا قول. ماذا يصنع؟ يمسح، يتوضأ، وإذا بلغ هذا العضو الذي فرضه الغسل ولكن وضع عليه اللفاف أو الجبيرة أو اللصقة يمسح عليها. ومن أهل العلم من قال إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة لضعفها الشديد، وهؤلاء فريقان. أنا الذي ضعف الحديث. الأول قال يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، فلا يمسح ولا فلا مسح ولا تيمم. يعني ماذا يصنع؟ يتوضأ، إذا بلغ هذا يترك هذا العضو. هذا قول، وهذا قول وجيه من المعاصرين أخذ به الشيخ الألباني رحمه عليكم السلام، وهذا القول قول ابن حزم الظاهري، وذكر عن الشعبي ما يوافق قوله، ومثله عن داود وأصحابه، فقد قال برهان ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسقط بالقرآن والسنة كل ما يعني عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبيرة. والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك. وقد رد ابن حزم القول بأن مسح الجبائر مقيس على المسح على الخفين، وقال إنه قياس باطل. هذا القول ماذا؟ قول القول الأول قلنا ماذا؟ يمسح. القول الثاني فيه من قال بأن الأحاديث ضعيفة فيه فريقان. الفريق الأول قال أن ما يمسح ولا يتيمم، ما العضو هذا لا 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 يمسح عليه ولا يتيمم، يتركه. الفريق الثاني قالوا أنه يتيمم عوضا عما ترك غسله ولا يمسح على الجبيرة، وهو قول بعض الشافعية. هذا قول عجيب، جمع بين إيش؟ الغسل والتيمم، والآخر بين الغسل والمسح. قال الشيخ عبد الفزان: والأظهر في هذه المسألة والأقرب إلى القواعد بغض النظر عن الأحاديث الواردة في الباب أنه يمسح على الجبائر وما في بابها، وهو قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، واختاره ابن المنذر وحكاه عن ابن عمر وعطاء وعبيد ابن عمير وإبراهيم والحسن وجماعة آخرين، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح هذا القول؟ يعني القول الأول أنه ماذا؟ يمسح، لأن الأحاديث قالوا يعضد بعضها بعض. ومن قال أن الأحاديث ضعيفة على قولين: قول لا يمسح ولا يتيمم، وقول وقول أنه يتيمم لهذا العضو مع الوضوء لبقية الأعضاء. والأظهر والله أعلم القول بالمسح قول قوي، والقول بالإسقاط أنه يسقط ولا مسح عليه ممن أخذ به من المعاصرين الألباني قول وجيه، قال لا دليل عليه، كيف نقول يمسح بشيء لم يثبت فيه حديث صحيح؟ لكن إذا مسح الإنسان مسح هذه الجبيرة يكون المسح على الجبيرة كاملة. هناك فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، الخف يمسح أعلى من الفروق، من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، الخف يمسح أعلى والجبيرة تمسح كلها أو كلها. الخف يلبسه على طهارة، شرط أن يلبسه على طهارة، الجبيرة لا يلزم أن تكون على طهارة. الخف كيف؟ نعم له مدة تنتهي قد درء الشرع. الجبيرة إذا برئ، إذا برئ سان قال للدكتور في اليوم الفلاني تفك هذا الجبس أو اللفاف، قال هو والله دام مسح وكذا خلني أتركها يوم، أقول ما تجاوز هذا إيش فلا يصح. نعم قال: ومن ويؤيد هذا القول، يعني القول بالمسح، قال ما يلي: القياس على المسح على الخفين، فإن هذا عضو وجب غسله، وستر بما يسوغ ستره شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين. فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبيرة. لماذا؟ قال: لأن المسح على الخفين مسح لغير ضرورة، يعني غير مضطر، يستطيع ماذا؟ ينزع الخفين، بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله تعالى بعباده والإحسان إليهم والتيسير عليهم. فإذا جاز المسح على الخفين من غير ضرورة فلأن يجوز على الجبائر التي هي موضع ضرورة من باب أولى. ولهذا لم يشرع التوقيت لمسح الجبيرة، بل يمسح عليها مدة الحاجة، بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت كما تقدم في بابه، لأن مسح اختياري. وأيضا قالوا أن ظاهر المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من، قالوا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب، لأن الماء أولى من التراب، وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره. هذا رد على من قال يتيمم ويغسل العقب. وما أخرجه البيهقي من طريق موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصابة أو العصائب وغسل سوى ذلك، هذا دليل، وهو عن ابن عمر وهو صحيح. قال ولا حاجة إلى التيمم مع المسح، بل يكفي المسح على الراجح من قولي أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة، فيه مشقة يغتسل ويتيمم، يخالف إيش قواعد الشريعة، لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا. أما إيجاب تطهير يعني تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع، يعني لا يوجد إيش في الشرع أنه يوجد غسل ويوجد إيش تيمم. أما المسح فيوجد المسح، لكن كان العضو مكشوفا ويضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له، وذلك أن العضو الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان. واضح؟ الأعضاء أيها الإخوة التي يصيبها جروح ونحوها لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون مستورا، فهذا حكمه المسح على الجبيرة، مستور لفاف لزغ يمسح. الثانية أن يكون مكشوفا، فهذا له ثلاث حالات. المكشوف بعض الجروح مكشوفة لها ثلاث حالات: الأولى ألا يضره الغسل فهذا يغسل إذا كان في أعضاء الوضوء، يعني في أعضاء الوضوء يغسل لا يضره الغسل، مكشوف الجرح لا يضره الغسل. الثانية أن يضره الغسل دون المسح فيمسح عليه، يقول أنا أستطيع أتوضأ لكن هذا الجرح المكشوف أستطيع أمسح عليه الماء، لكن صب الماء عليه في الغسل لا يضرني، فهنا يستطيع ماذا؟ المسح. نقول لا، امسح عليه لهذا. الحالة الثالثة أن يضره الغسل والمسح، قال ما أستطيع لا أغسل ولا أتيمم، فهذا من أهل العلم من قال ماذا؟ يترك هذا العضو، أحسنت. ومنهم من قال يتيمم له، لذلك قال الشيخ عبد الله الفوزان في هذه الحالة قال أن يضره الغسل والمسح، قال فهذا يتيمم له. نعم، اقرأ الحديث الذي يليه شيخ بدر. آخر حديث.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع، بأنه موضوع. ما معنى موضوع؟ يعني مكذوب. والحديث ذكره الألباني وحكم عليه بأنه موضوع وأنه لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل ثبت عنه خلافه كما نقله ابن حزم. وهنا قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، وقد ورد في الباب آثار عن الصحابة ولم يصح منها إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. هذا الحديث أيها الإخوة فيه ما جاء في أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة. هذا فيه مسألة ما ذكرت لكم أن التيمم ماذا؟
بدل مباح.
لا، التيمم إيش؟ مبيح، يعني يبيح لك فقط هذه الصلاة، ليس بدل عن الوضوء، يعني يقوم مقام ما يقوم به الوضوء، هذا يسمى بدل أو حكم المبدل منه، ويسمى رافع للحدث. أما التيمم إيش؟ من أهل العلم من قال أنه إيش؟ مبيح لفقط هذه الصلاة وهذا، فهذا الأثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، سواء كانت الصلاة الثانية في الوقت نفسه كالقضاء مثلا يريد أن يصلي الصلاة ويقضي ما فاته صلاة أخرى يتيمم لهذه ويتيمم لهذه، أم كانت كل واحدة منهما في الوقت، صلى المغرب تيمم وصلى المغرب أذن العشاء ولم ينتقض وضوءه، نقول إيش؟ يتيمم لهذه الصلاة. هذا قول من قال بماذا؟ أنه مبيح. قالوا ودليلهم هذا، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه، في المشهور كيف؟ نعم، لكل صلاة يتيمم، يعني إذا فإنه يتيمم لكل صلاة، فهو قول الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه، وهو مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. والقول الثاني وهو الصحيح الذي مر معنا أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات، وهو بدل ورافع للحدث، أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن المنذر وابن حزم الصنعاني، وهذا مبني على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء. ومر معنا أيها الإخوة بيان ذلك، والأدلة فيه أدلة صحيحة صريحة واضحة. أما أنه مبيح فدليلهم هذا الأثر وآثار وردت عن الصحابة، ولكن لم يصح منها إلا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وللصحابة اجتهادات، كل يؤخذ قوله ويرد إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.